يقول قد يثبت الشيء لغيره تبع، هذا ما شاء الله. طيب لماذا قال النار تبع وهي منصوبة؟
القافية
وعلى اللغة العربية أيضا، في لغة قائمة عربية يقفون على المنصوب بالسكون. طيب ولماذا قال النار ولو تباع حاملا مع النفع المكرور عقيم لضرورة الشعر؟ خطأ، كل ضرورة الشعر حال. نعم شرافي حال منين؟ من نار الفاتح قوله تباع، يعني ولو بيعت وهي حامل لم يمتنع. هل هناك مثال آخر يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؟ أحمد
اللبن،
اللبن في الفطار، لو باع اللبن في الفطار صار حراما، ولو باع شاة ذات لبن صار حلال، صار شعر. ولو باع صاعا من لبن، لا لو باع صاعا من لبن لنصف صاع من اللبن لكان هذا ربا، لكن لو باع حان لو باع ذات لبن بصاع من لبن صح. المهم من هذا القاعدة المفيدة أن الشيء قد يثبت تبعا، ومن ذلك تبع الإنسان لأبويه في الدين إن يثبت إسلامه تبعا لأبويه وإن لم ينطق بالإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودان أو نصران أو ملتزمان. قال وكل شرط مفسد للعقل، نعم وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. هذه أيضا من القواعد المهمة، كل شرط إذا ذكر في العقد فأفسده فإنه إذا نوي يفسد العقد، يعني أن النية تقوم مقام النطق. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل شرط يفسد العقل بذكره فإنه يفسد بقصد. مثال ذلك التحليل، المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى يتزوجها زوج آخر ويجامعها، لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، تنكح بمعنى نعم تجامع زوجا غيره. فهذه امرأة طلقت ثلاثة من زوجها وزوجها أهلها واشترطوا على الزوج الثاني أن يطلقها إذا فعل ما يحللها لزوجها الأول، فرضي بهذا الشرط، فهنا الشرط باطل ومفسد العقد. ولا تحل للزوج الأول لأنها إنما تزوجت بعقد فاسد، والفاسد لا حكم له في نفسه فضلا عن غيره. لكن لو أن الزوج نوى التحليل بدون علم من الزوجة وأهلها فالعقد أيضا فاسد، وذلك لأنه نوى ما يفسد العقد. فكل ما يفسد العقد بالذكر يفسده بالقصد. ومن ذلك على المذهب وهو مبني على القاعدة هذه، لو أن الإنسان تزوج بنية الطلاق بعد شهر، لو تزوج بنية الطلاق بعد شهر فالنكاح باطل، لأنه لو شرط أن يكون النكاح موقتا بالشهر لكان هذا الشرط مفسدا للعقد. فإذا كان هذا الشرط مفسدا للعقد كانت نيته مفسدة للعقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه القاعدة عامة. ومن ذلك أيضا لو أن إنسانا اشترى سلاح واشترط أن يقاتل به المسلمين، فالشرط هذا باطل ومفسد العقد، لكن لو نوى بدون شرط كان العقد فاسدا فيما بينه وبين الله. وإن كان في الظاهر لا يفسد لو رجعوا إلى المحكمة، لكنه فيما بينه وبين الله يكون فاسدا. وهذه القاعدة دليلها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. ثم قال: مثل نكاح قاصد التحليل، ومن نوى الطلاق للرحيل. هذا مثال مثل نكاح قاصد التحليل. من هذا؟ المحلل، يعني الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا بنية أنه متى فعل ما تحل به للأول طلقها، وإن لم يشترط ذلك فإن النكاح باطل. طيب، ومن نوى الطلاق للرحيل، من هذا؟ يعني من نوى أنه إذا رحل عن هذا البلد طلق، فيكون نكاحه بالنية أنه متى رحل طلق، فهو في الواقع نكاح مؤقت، لكن لا بالشرط بل بالنية، فيكون النكاح فاسدا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وفي المسألة خلاف، في المسألة الأخيرة خلاف، فمن العلماء من قال: إذا تزوج الغريب بنية الطلاق فلا حرج، وفرق بينه وبين نكاح المتعة بأن نكاح المتعة قد شرط فيه الفراق بعد انتهاء الأجل، وأما هذا فلم يشترط فيه الفراق، وجائز أن يرغب المرأة وأن يبقيها معه حتى بعد أن يسافر. ولكن قال: نعم، هذا فرق مؤثر، إلا أن فيه علة أخرى، وهي الغش للزوجة وأهلها، فإن أهلها لو علموا أنه لا يريد أن يتزوجها إلا مدة مكثه هنا في بلدهم ما سفجوا، ولا يرضون لبنتهم أن تذهب بكارتها ويقال هذه ثيب بأي حال من الأحوال. فعلى هذا يكون ذلك من باب الغش والمكر والخداع. ولو أخبرهم، نعم، لكن لو أخبرهم مزوجوه صار متعة، لأنه إن أخبره صار متعة، وإن لم يخبرهم صار غشا وخداعا. ثم إنه يجب سد الباب في هذه المسألة، سد السد منيعا، لأنه وجد من السفهاء الذين لا يبالون بممارسة الفاحشة والعياذ بالله من يذهب ليتزوج في أيام العطلة الصيفية. سمعنا كثيرا من الشباب المارق يذهب إلى البلاد هذه ليتزوج فقط، ما له غرض إطلاقا إلا أن يتزوج بنية أنه يطلق إذا عاد، ولهذا يتزوجون عدة مرات في خلال ثلاثة شهور. ما نتيجة شو تنقضي العدة، أو يجمع يقول هذا نكاح نصف نكاح، ويصل يحل فيما أربع في النكاح التام، يحل في النكاح النصف نكاح كم؟ ثمان. نعم، فمشكل. فعلى كل حال هذه المسألة حتى لو قلنا بجوازها مع ما فيها من الغش والخداع فإنه يجب سد الباب لئلا يكون ذريعة إلى السفر للزنا، نسأل الله العافية. طيب، يقول: ومن نوى الطلاق للرحيل، لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. الحمد لله، هذه استثناء. طيب، من لا يعلم نية صاحبه فالعقد في جانبه صحيح، لأنه ليس له إلا الظاهر. فإذا جاء إنسان يتزوج امرأة مطلقة ثلاثا وزوجه أبوها وهو لا يدري أنه محلل فليس عليه إثم، والنكاح في حقه صحيح. ولهذا لو مات هذا المحلل ورثته الزوجة، ورثته واعتدت له، لأن النكاح في حقها حيث كانت جاهلة صحيح. ولهذا نقول إن هذا الاستثناء لا بد منه، وأن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، إنما أقضي بنحو ما أسمع، وما لا أسمعه لا 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 وما لا أسمعه الإنسان ليس مكلفا به. ونحن عللنا ثاني الآخر قال لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر، لأنه أي الطرف الثاني لا يعلم الذي أسر، يعني الطرف الأول لا يعلم أنه أسر التحليل، فأجري العقد على ما قد ظهر، يعني أجري العقد على الظاهر. وظاهر العقد صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، رجل خطب منا وزوجناه وتم العقد والدخول، ظاهر العقد أنه صحيح، فيجرى العقد على ما قد ظهر لأنه لا يعلم السر إلا عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. عند الوقت نعم. لو إيه يعني هي التي لو التحليل إيه نعم نعم. من أين أتيت بهذا المثال؟ نعم من الواقع. تمام. على كل حال هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول من لا فرقة في يده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، والمرأة لا فرقة بيده فلا أثر لنيته. وكانوا تنكد عليه يقول الحمد لله أنت الآن ناشئ، أنت الآن ناشئ، ينكد عليها وش يعمل معها؟ يقول يقرب بيته وأهلك، ومتى ما نزل الإبراس فالله حليل، فيفوت عليها المقصود. لكن بعض أهل العلم قال إنها لو توصلت إلى إيذائه حتى مل وطلق فإنها لا تحل للزوج الأول، تعاقب بنقيض قصده. وهذا من باب السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية ليس لها حدود ما لم تخالف الشرع، لأن المقصود بها الإصلاح. حتى أن عمر رضي الله عنه منع الزوج من حق الرجعة ردعا للتمادي في المحرم. كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحد، يعني يقول رجل زوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فيكون الطلاق واحدة. كثر هذا في الناس، وهذا حرام، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك قام خطيبا يقول أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى استأذن رجل من المسلمين أن يقتل هذا المطلق. إذن هو حرام أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. كثر هذا في الناس في زمن عمر، فرأى بحكمته رضي الله عنه وسياسته أن يلزم الرجل بما قال. هذا الذي قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق أراد أن يتعجل البينونة، يقول بدل من يطلق ثم تنتهي عدة ثم أراجع ثم طلق مرة ثانية خلهم جميع، نعم. إذا تعجل ولا لا تعجل؟ إيش البينونة؟ تعجل البينونة، وهذا مراد. فقال رضي الله عنه: أرى الناس قد تتايعوا، أي وقعوا في الهلاك حيث استعجلوا فيما لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وقال تعالى: أنت قلت أنت طارق، أنت طارق، أنت طارق، وش قصدك؟ عشان أبت من الآن، إذن نعاملك بما تريد ونمنعك من مراجعتهم. مع أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وأول خلافة عمر له أن يراجعها أو لا له، لكن هذا الرجل اللي تعجل الشيء على وجه المحرم قلنا خلاص الآن ما ذكره. وهذه سياسة حكيمة. ولهذا قيد الله الأمة، جمهور الأمة، على القول بما قضى به عمر رضي الله عنه. وهذا مما يدل على صواب هذا الاجتهاد، وأنه غير مخطئ فيه، لأن الأمة بعده كلهم تبعوه، إلا نوادر من الناس، إلا نوادر من الناس قالوا نأخذ بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وعمر رضي الله عنه فعل ذلك تأديبا وردعا، وما دام هكذا انتبه عوض، وما دام هكذا فإنه يعني يختلف اختلاف الأحوال. وهذا الأخير هو الصحيح، أنه عقوبة إن احتيج إليها نفذت، وإلا رجعنا إلى الأصل. ما هو الأصل؟ أنه واحد، هذا هو الأصل. فالحاصل أن نقول أن السياسة الشرعية ليس لها حدود إلا ما خرج عن الشرع فيلغى مهما كان، لأن نعلم أن السياسة الشرعية كلها باتباع الشرع.
لكن من يجهل قصر صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، لأنه لا يعلم الذي أسر، فأجري العقد على ما قد ظهر. والشرط والصلح إذا ما حللا محرما أو عسه لن يقبلا، وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، كمبدل في حكمه اجعل بدلا، ورب مفضول يكون أفضلا، كل استدامة فأقوى من بدا، في مثل طيب محرم داخت بدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الشروط التي تفسد العقد بالذكر، هل تفسد العقد بالقصد؟ دقيق. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: انما الاعمال بالنيات. طيب مثال ذلك يا احياء. يعني ايش التحديد؟
رجل تزوج امراه لاجل
التحديد، امراه مطلقه من نعم
تزوج ليحدد لزوجه
نعم،
فهذا يعني ما تكلم لكنه نوى،
نعم
نوى التحديد، فنيته هذا خلق الله
كالمذكور. طيب لو انه فعلها ونوى وتزوجها وجامعها وطلقها لتعود الى الاول، هل ينفعه ذلك؟ ينفع الاول؟ لا ينفع، لان النكاح الثاني اين فات. والله عز وجل يقول: حتى تنكح زوجا غيره، وهذا لم يكن زوجا فلا عبرة به. طيب ما معنى قول المؤلف: ومن نوى الطلاق للرحيم؟
أي الغريب الذي تغرب عن بلادك،
نعم،
وتزوج وقصد في نيته أن يطلق مثلا بعد شهر.
لا أنا أريد معنى العبارة، لا المعنى العام. نعم أحسنت، أن يضمن في نيته أنه عند رحمه يطلق، فهذا لا يجوز لأن المنوية كالمشروب. عرفت؟ طيب، هذا القول هو الذي مشى عليه أصحابنا رحمهم الله في المذهب على أن هذا النكاح غير صحيح، وأنه لا يحل به فرج المرأة، ولا يقع التوارث فيه، ولا يلحق النسب إذا كان عالما بفساده، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. وقد ذكرنا أنه يمكن الفرق بين هذا وبين ما إذا ذكر، وهو نكاح المتعة، بأن نكاح المتعة إذا تم الأجل انفسخ النكاح، وهذا ليس هناك أجل مذكور، ربما يرغب ويستمر معه. لكن ذكرنا فيه علة أخرى، وهي إيش؟ نعم، العلة هي الغش، غش الزوجة وأهلها، لأنهم لو علموا بذلك ما زوجوا، ولا سيما إذا كان في بلاد لا 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 ترغب فيه السجب إطلاقا، فإن في بعض البلاد الكافرة لا يرغبون بالسيد أبدا، تبقى آنسا إلى 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 أن تموت. إذا كان أحد المتعاقدين لا يعلم بنية الآخر، نعم، لا بأس في حق من؟ في حق من لا يعلم. لماذا؟ ليس له إلا الظاهر، وظاهر العقد الصحة. الآن نبدأ درس جديد، يقول: وكل مشغول فليس يشغل. نعم، والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل، عكسه أن يحرم حلالا. الشرط يعني بين المتعاقدين جائز ونافع ومقبول، أي شرط كان إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فلا. ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصله وإيش ووصفه، ووصفه هي الشروط التي تشترط فيه، فيجب الوفاء به. فإذا باع شخص عبدا على إنسان وقال: أشترط عليك ألا تنقل ملكه لأحد لا ببيع ولا هبة، ووافق، فهل يلزم الشرط أو لا يلزم؟
لا يلزم.
نعم،
لا يلزم.
أنا ذكرنا أن الأصل صحة الشروط، وهذا لا محذور فيه، لأن البائع قد يكون له غرض في هذا الشرط، وذلك أن العبد عنده غالي في نفسه ويحبه، ولولا أن المشتري صاحب له وغال عليه ما باعه عليه، فيقول: أشترط عليك ألا تبيعه، ألا تنقل ملكه لا ببيع ولا هبة إلى غيرك، فإذا قال نعم لزم، وحرم على المشتري أن ينقل ملكه إلى غيره لأنه التزم به. واضح؟ وإذا باعه دارا واشترط عليه أن يسكنها لمدة سنة جاز أو لا؟ جاز، لأن هذا شرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولهما فيها وللمتعاقدين فيه مصلحة. البايع انتفع بماذا؟ بسكن الدار سنة، والمشتري انتفع بنزول الثمن، لأن البائع إذا اشترط أن يسكنها سنة لا بد أن تنقص القيمة، فيكون كل منهما انتفع وليس فيه محذور. والخلاصة أن الأصل في الشروط إيش؟ الصحة واللزوم إلا ما خالف الشرع. فلو أن رجلا باع أمتا مثلنا بما لو خالف الشرع، لكن إذا خالف الشرع مثل رجل باع أمة واشترط الاستمتاع بها لمدة سنة، هل يجوز هذا الشرط؟ لماذا؟ لقول الله تبارك، نعم، لأنه أحل حراما. الحرام أن هذه الأمة لما انتقل ملكها صار الذي يستمتع بها من؟ سيدها الثاني المالك، لقول الله تعالى والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. طيب، باع عبدا واشترط على المشتري أنه إذا اعتقه فولاؤه له، أي للباع، يصح أو لا؟ لماذا؟ لأنه أحل حراما وأبطل حقا ثابتا. فإن الولاء لمن أعتق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أراد أن يجعل الولاء لغير المعتق، فيكون هذا الشرط قد حرم أحل حراما، أحل حراما وأسقط حكما ثابتا، فلا يكون مقبولا. كذلك المصالحة، المصالحة الأصل فيها الحل، وأنهما إذا اتفق على أي شيء في الصلح فهو جاري ولازم ثابت، إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا تنازع رجلان في عين فقال أحدهما هذه لي، وقال الآخر بل هي لي، ثم اصطلح على أن تكون بينهما نصفين، أيصح الصلح أو لا؟ يصح، لأن هذا خير، إلا إذا كان أحدهما يعلم أنه مبطل في دعواه فالصلح في حقه باطل، لأنه به أحل حراما. مثل أن يكون المدعي يعلم أنها ليست له، لكن يعلم أن هذا الرجل رجل خجول حي ولا يريد أن يطالب أحدا، ويعلم أنه إذا ادعى عليه أنها له فإنه سوف يخضع للمصالحة، فهذا حرام على من؟ على المدعي، لأنه انتهك بهذا الصلح حرمة المسلم واستحل ماله، فلا يصح. امرأة لها زوج وخافت أن يطلقها، فاصطلحت معه على أن تسقط النفقة عنه، يصح؟ ليه؟ لأن هذا لم يحل حراما ولم يحرم حلالا، النفقة لها، فإذا رضيت بإسقاطها على أن تبقى مع زوجها فالحق لها ولا بأس. الرجل له امرأتان، اصطلح مع إحداهما أن تبقى عنده بدون قصد، يصح؟ يصح، لأن الحق لها وقد أسقطته، فهذا الصلح لم يحل حراما ولم يحرم حلالا. والمهم أن نعلم الآن أن جميع الشروط التي تشترط في العقود الأصل فيها الحل والصح واللزوم ما لم تنافي الشرع، وأن الأصل في جميع المصالحات إيش؟ الصحة واللزوم والحل ما لم تكن مخالفة للشرع. ولهذا يقول المؤلف أو الناظم والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه، يعني أو كان الأمر عكسه لن يقبل، والدليل على هذا من القرآن قول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فنفى الله قبول من ابتغى غير الإسلام دينا. كذلك من ابتغى شرطا غير شرط الإسلام أو صلحا غير صلح الإسلام فإنه لا يقبل منه ويرد. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والمعنى يقتضي ذلك، لأنه كيف نصحح ما نهى الله عنه؟ تصحيحنا ما نهى الله عنه إقرار للمنهي عنه، وهذه حاجة لله ورسوله ومضادة لله ورسوله. ثم قال: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لنابه ينشغل. هذه أيضا من القواعد. القواعد مر علينا أو مرت علينا هذه القاعدة في قولهم: المشغول لا يشغل، ولكننا نحن قيدناها فقلنا: لا يشغل بمسقط لما به ينشغل. فإن شغل بما لا يستطيع فلا بأس، لكن إذا كان مشغولا ثم شغلناه بما يسقط الشغل الأول فإن ذلك لا يمكن، لا يجوز. مثال ذلك: إنسان رهن بيته عند آخر، رهن بيته عند آخر، البيت الآن مشغول بماذا؟ بالرهن. هل يمكن أن يرهنه شخصا آخر؟ نعم لا يمكن، لأنه لو رهنه لآخر بطل حق الأول، بطل حق الأول، وهذا لا 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 يجوز. طيب مثال آخر: إنسان أقرض شخصا 10,000 ريال ورهنه أي المقترض بيته، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. ثم جاء المقترض مرة أخرى وقال: أقرضي 100,000 ريال وأرهنك البيت، أرهنك البيت، يعني أجعل الرهن الثاني داخلا في الرهن الأول، هل يجوز أو لا؟ انتبهوا، لما به ينشغل. هل الرهن الثاني يسقط الرهن الأول؟ لا، هو الرهن الأول باقي. ولهذا كان القول الراجح أنه يجوز الزيادة في دين الرهن، يعني إذا رهنته 100 فلك أن ترهنه 200 أيضا للمرتهن الأول، وذلك لأن هذا الشغل الأخير لا يسقط إيش؟ لا يسقط الشغل الأول. إذن المشغول لا يشغل إذا كان الشغل الثاني يسقط الشغل الأول، فإن كان لا يسقطه فإنه لا يضر لإمكان الجمع. ثم قال: كمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مفضول يكون أفضل. قاعدتان: كمبدل في حكمه اجعل بدلا، يعني أن البدل له حكم، له حكم مبدل، وهذه قاعدة مشهورة عند العلماء أن البدل له حكم المبدل، يحل محله ويأخذ حكمه. وله أمثلة، له أمثلة، منها إذا تلف المرهون، إذا تلف المرهون بفعل المرتهن بل بفعل الراهن الذي هو المطلوب، فهنا يجب عليه أن يعوض بدلا عنه توثيقا لحق المرتهن. ويكون هذا الأخير إيش؟ نعم يكون حكمه حكم الأول، لأن البدل له حكم المبدل. إنسان عين أضحية قال هذه أضحية ثم أتلفها عمدا، يجب عليه إبدالها، ويكون هذا البدل له حكم المبدل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من ذبح قبل الصلاة قال فليذبح أخرى مكانها. طيب، وهكذا يعني القاعدة هذه عامة، كل بدل فلو حكم بدل. ومن ذلك النقود الثمنية جعلت بدلا عن النقود المعدنية من ذهب أو فضة أو غيره، فيكون لها حكم إيش؟ حكم مبدل. ولهذا كان القول الراجح في هذه النقود الورقية أنه يجري فيها ربا النسيئة، وكذلك ربا الفضل إذا كان من جنس واحد، وأما إذا كان من جنسين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولهذا أفتينا بجواز أخذ 9 دراهم من المعدن ب10 دراهم من الورق، وذلك اختلاف الجنس. كمبدل في حكم يجعل بدلا، ورب مفضول يكون أفضلا، هذا أيضا من القواعد، قد يكون المفضول أفضل من الفاضل. ليش؟ لسبب يقتضي ذلك، لسبب يقتضي. والأمثلة على هذا كثيرة، فمثلا إيقاع الراتبة القبلية قبل الصلاة أفضل من إيقاعها بعد الصلاة، بل إنه إذا تعمد تأخيرها حتى صلى فإنها لا تقبل منه لأنه أخرجها وقتها بلا عذر. لكن إذا كان مشغولا بعلم، إذا كان مشغولا بعلم يلزم منه أن يتأخر صلاته الراتبة إلى ما بعد الصلاة، فنقول هذا المفضول صار أفضل. المفضول تأخير الراتبة إلى ما بعد الصلاة، والأفضل تقديمها قبل الصلاة، لكن نقول هنا صار المفضول أفضل لوجود إيش؟ لوجود مصلحة صار التأخير بها أفضل. وكذلك لو أن إنسان في مكة دار الأمر بين أن يطوف أو يصل وهو من الآفاقيين، فالعلماء يقولون إن اشتغال الآفاق بالطواف أفضل من اشتغاله بالصلاة، نظرا لأنه لا يتيسر له أن يطوف، وأما الصلاة فيمكن يصليها في بلده. فإذا قدرنا أنه إذا طاف حصل زحام وزاحم الناس، قلنا ترك الطواف إيش؟ أفضل، ترك الطواف أفضل لأجل مصلحة التخفيف على الطائفين. ولهذا تجدون الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة في حجة الوداع لم يطف إلا 3 أطوفة، وهي أطوفة النسك، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، مع أنه بقي في ظاهر مكة 4 أيام قبل الطول إلى منى، ولو شاء لنزل طاف لكنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك ليتسع المطاف لمن لم يطوف. وهكذا القاعدة، ربما الفضول يكون أفضل من الفاضل. طيب، نعم في حكمه اجعل بدل، يعني اجعل البدل كالمبدل في حكم الشبه، لأنه موافق له في الحكم، يعني اجعل البدل كالمبدل في الحكم. فإذا كان المبدل واجبا صار البدل واجبا، وإذا كان سنة صار سنة، وهلم مجرد. نعم أن تطلق نفسك. نعم.
فهل تطلق مجرد عقد على الثانية أو نقول لهم
خلاف؟ لا، حسب الشرط اللي حصل. يعني إذا قالت إن تزوجت فأنا طالق. قال نعم، واتفقوا على هذا، ثم عقد عليها وقال إن تزوجت امرأة فأنت طالق. تطلق. لكن لو قالت فلينفس وهو الأحسن صار خير بيدي. نعم. لاختلاف الجنس. الحديث يقول إذا اختلفت هذه الأجناس، وهنا القيمة واحدة والجنس مختلف. أيه ما الأمر يعني؟ هذا حديد وهذا ورق. ما هو الدليل على أن كل شرط مفسد للعقد إذا ذكر يفسده بالقصد؟ نعم ناصر، أحسن. وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، وما هو الدليل على أن الشرط والصلح إذا حلل محرما أو حرما حلالا فلن يقبل؟ إيش؟ نعم، وقول كل شرط فهو باطل وإن كان ما يشاء. طيب، نبدأ الدرس الآن. كل مشغول أخذناه زين، ما في شيء. طيب، كل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به يشغل. مثال يا أحياء. نعم.
رجل استدان من رجل 100,000 ورهنه بيته.
نعم. ثم استدان من آخر.
لا يمكن أن يرهنه بعد المستدان.
ورهنه بيته، فالثاني لا يصح. ليش؟
لأنه
مشهور. طيب، لكن لو أجر البيت المرهون يصح أو لا؟
نعم.
لو أجر البيت المرهون.
أجر
إيه؟ جاء إنسان يستأجره يسكن السنة، فأجرناه إياه.
أجر
إيه؟ أنت بشكل مثلا يصح. لماذا؟
لا يمكن.
أيها، لأنه لا يسقط الرهن. والمؤلف يقول كل مسؤول فلا شرط بمسقط لما به يشرط، وهنا التأجير لا يسقط الرهن فيكون صحيح. طيب، يقول كمبدل في حكمه اجعل بدلا. مثاله
كفاره مثل من ذبح قبل الأضحية قبل الصلاة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح غيره.
لكن مثله. مثله. لا أنقص. صحيح يا جماعة. مثال آخر. نعم. تمام. التيمم بدل عن الوضوء، فيجعل التيمم احكام الوضوء، بمعنى انك اذا تيممت ولم تحدث فلك ان تصلي بهذا التيمم ما شئت. لو تيممت صلاه الفجر ولم تحدث الى صلاه العشاء، لان البدل له حكم المبدل. فإذا كان الوضوء إذا لم ينتقض صليت به ما شئت من الصلوات فكذلك التيمم. طيب، إذا وجد الماء عبد الله، إذا وجد الماء أين؟ إذا وجد الماء هل يبطل التيمم أو لا؟ طيب أليس نقول البدل له مبدل؟ يعني الآن وجد الأصل، فإذا وجد الأصل فإنه لا يمكن أن نأخذ بالبدل مع وجود الأصل. نعم. هل يمكن أن يكون المفضول أفضل من الفاضل؟ يمكن. مثل صحيح يا جماعة. طيب، كذلك أيضا الإبراد بصلاة الظهر الأفضل في الصلاة تقييمها في أول وقت، لكن إذا اشتد الحر فالأفضل إيش؟ الإيش؟ الإبراد تؤخر عن أول وقت، فهنا صار المفضول أفضل من الفاضل. كذلك أيضا صلاة العشاء الأفضل فيها التأخير، فإذا شق فالأفضل التقييم. وهذه لها أمثلة كثيرة أنه رب مفضول يكون أفضل من الفاضل. وبهذا نعرف كيف نصرف أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. يحث الرسول على اتباع الجنائز، ونجد أحيانا تمر به الجنازة لا يقوم معها. لماذا؟ لأنه مشتغل بما هو أفضل من تعليم الأمة وإرشادهم. كذلك أيضا نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلتزم صيام أيام البيض. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام لا يبالي أصامها في أول الشهر أو وسطها أو آخر. لماذا؟ إنه قد يكون له أشياء تشغله عن صيامها في أيام البيض. ولهذا تقول عائشة: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وكذلك في القيام، لأنه عليه الصلاة والسلام يتبع ما هو أنفع وأصلح، فيكون المفضول إيش؟ فاضلا. هنا ثم قال: كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا. هذه أيضا من القواعد الفقهية، أن الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. طيب، لها أمثلة، منها الطيب للمحرم. الطيب للمحرم ابتداء لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته، قال: ولا تحنطوه، لا تجعلوا فيه طيب. لكن لو تطيب عند الإحرام قبل أن يعقد الإحرام وبقي الطيب فلا بأس. قالت عائشة: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فهنا نقول الاستدامة إيش؟ أقوى من الابتداء. الاستدامة أقوى من الابتداء. مثال آخر، إنسان محرم وكان قد طلق زوجته وهي في العدة، فراجعها وهو محرم، المراجعة صحيحة، المراجعة صحيحة لأنها استدامة نكاح. لكن لو أراد أن يتزوج امرأة وهو محرم كان ذلك حراما والنكاح فاسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فهنا الاستدامة إيش؟ أقوى من الابتداء، لأن المراجعة استدامة النكاح وليست ابتداء نكاح، فصارت إيش؟ أقوى من الابتداء. طيب، إنسان محرم وله صيد مما يحرم في الإحرام، هل يبقى ملكه عليه؟ عجيب. نعم، ولو أهدي له صيد وهو محرم لم يقبل ولا يملك. لماذا؟ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. طيب، إنسان ارتد عن الإسلام وله زوجة مسلمة، له زوجة مسلمة وهي الآن في العدة، هل يبقى نكاحها حتى تنتهي العدة، أو نقول بمجرد ارتداده ينفسخ النكاح؟ الأول، ولو أن المرتد عقد على امرأة من جديد لكان العقد غير صحيح. والمهم أن هذه القاعدة مفيدة ولها فروع كثيرة. كل استدامة فأقوى من بدأ، في مثل طيب محرم ذا قد بدأ، أي ظهر وتبين. فالمحرم يجوز له استدامة الطيب إذا كان قد تطيب قبل عقد الإحرام، ولا يجوز له ابتداء الطيب. لكن هنا مسألة، إذا كان قد طيب رأسه ولحيته ووبيص المسك يرى على رأسه ثم أراد أن يتوضأ، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ إن مسح بيديه علق الطيب بيديه وتجاوز محله، وإن قلنا لابد أن تجعل على يديك قفازين من البلاستيك ثم تمسح رأسك، أو تأتي بخشبة لتمسح رأسك بها حتى لا تمس الطيب، أما نعم الظاهر لي أنه لا يضر ما دام الرجل لم يتقصد أن يعلق الطيب بيده فلا حرج عليه، لأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه يرى وبيص المسك في رأسه ومع ذلك هو يغتسل ويخلي الرأس وهو محرم. ومن المعلوم أنه في مثل هذه الحال سوف يعلق الطيب بيده. أما مع القصد بأن قال بمسح رأسي ثم بدأ يعرق شديدا شديدا علشان يعلق أكثر، هذا لا يجوز. أما إذا كان على العادة فلا بأس، لأننا لو لم نقل بذلك للحق الناس حرج شديد، وهو خلاف ظاهر السنة. فإذا كان مخالف لظاهر السنة وفي الالتزام به حرج شديد فلا يجوز لنا أن نلزم عباد الله بشيء تكون السنة خلافه أو يكون ظاهر السنة خلافه. واضح؟ طيب، لو أنه أي المحرم الذي طيب رأسه قال الطيب على الرأس ربما يطير مع الشمس والهواء، لكن أبا أريد أن أمسح رأسي بالرداء علشان يبقى في الرجاء، يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن هذا استعمال طيب بلا حاجة وتقصد لانتقال الطيب من الرأس إلى الرجاء. نعم. يقول: وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم. يعني كل معلوم الوجود فالأصل إيش؟ وجوده، الأصل بقاء وجوده. وكل معلوم العدم فالأصل بقاء عدمه. وقول الناظم وجودا أو عدم، هذا على لغة ربيعة الذين يقفون على المنصوب بالسكون، قبيلة من العرب تسمى ربيعة يقولون غربت زيد، وبقية العرب يقولون زيدا. فهنا وجودا أو عدم أصلها أو عدما، لكن حذفت الألف موافقة لربيعة، ولا لا؟ ولا لأجل الضرورة؟ أي هذا هو الظاهر، لأجل الضرورة، وإلا فالناظر ليس من ربيعة. نعم. ولكن من أجل الضرورة، وما دام له مساق في اللغة العربية وأن بعض العرب نطق به فلا حرج. وهذا يأتي كثيرا حتى في نظم العلماء في النحو وغير النحو. طيب مثال ذلك: إنسان متوضأ ثم شك هل انتقض وضوءه أو لا، فما الأصل؟ الأصل بقاء الوضوء، الأصل بقاء الوضوء. وهذا كما يكون في الشك، في الشك الذي هو الإدراك، كذلك يكون في الشك من حيث الدليل، يكون في الشك من حيث الدليل. مثاله: خلع الخف بعد مسحه ينقض الوضوء عند بعض العلماء. أفهمتم؟ ولا ينقض الوضوء عند آخرين. فإذا كانت الأدلة متكافئة فهل نأخذ بالنقض أو بعدمه؟ بعدمه. ليش؟ لأن الأصل بقاء الطهارة، وما ثبت بدليل لا يمكن أن يرفع إلا بدليل. فإذا ثبتت طهارة هذا الإنسان وتمامها، فإن من ادعى أنه إذا خلع الخف بعد مسحه انتقض وضوءه فعليه الدليل، وإلا فالأصل بقاء الوجود على ما هو موجود عليه. هذا هو الأصل. طيب، إنسان امرأة شكت هل أرضعت هذه الطفلة 5 رضعات أو 4 رضعات، إيش الأصل؟ نعم، الأصل بقى مكان على مكان، الأصل أنها ليست محرما لزوج المرأة في هذه ولا لأبنائها، هذا هو الأصل، فنبقى على الأصل. فكل ما كان معلوما الوجود أو معلوم العدم فإن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. طيب، إنسان قال لزوجته وقد مر به طائر، قال: إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طائر، وشكك الطائر راح ذهب ولا ندري هل هو غراب أو غير غراب، وش الأصل؟ إيش؟ بقاء النكاح. الأصل بقاء النكاح، أن النكاح ثابت حتى نتيقن أن هذا الطائر غراب. فهذه قاعدة مفيدة تنفعك، وسواء كان الشك كما قلت لكم الشك في الحال أو في الدليل، ما دام ليس عندنا يقين في النقل عن الأصل فالأصل بقى ما كان على ما كان. أنت الوقت الحجة. نعم. طيب، ما خير، لا بأس، أسأل أسأل غدا إن شاء الله فيه قواعد، أليس كذلك؟ نبدأ بالأسئلة قبل الدرس، يرضيكم هذا؟ معناه من عنده سؤال فليقيده الآن. هنا ما هو صحيح ولو كان ما هو صحيح لا لا تحي أبدا لا أبدا نعم إيش هذا كان اليوم امس طيب الشك في الحال يعني هل ينطبق الحكم على هذا او لا ينطبق والشك في الدليل هل ثبت او لم يثبت وهل يدل على هذا او لا لانه لابد في الدليل من امرين اولا ثبوته ثانيا دلالته ثالثا انطباق حال الانسان هل ينطبق على هذا او لا ينطبق عرفت ايش علم الازلي لانه يعني ما كان كيف يكون فما كان وما يكون كيف يكون الاصل فيها انها للتكثير لكنها تاتي للتقييد كثيرا هنا للتقييد لان الغالب ان الافضل يكون افضل دائما كثيرا ما ياتي لكن لو قارنت بين هذا وهذا اينك بقاء الفاضي على فضل انت كم مضى نعم قضى عين طيب
ما رايك في من يقول بان القدر والعناء ان الله عالم او بسبب علمه غير عالم العباد على هذا الاساس كتب الكتاب ثم وقد شاء وقد خلق
وهذا صحيح هذا علمها وكتبها بمقتضى علمه وشاءها بمقتضى كتابه وخلقها بمقتضى المشيئة هي مرتبة هكذا وقد أنشدنا لكم بيتا في هذا الموضوع يحفظه من في مراتب القدر وترتيبها هنا أين علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين نعم كانت تبين ايش؟
يعني
فائدة نعم
نعم يحكم
له بأنه الخنثى لأن الإناء أدنى مرتبة للذكر ويحكم له الخنثى المشكلة أخذ نصف ميرة ذكر ونصف ميرة لكنها أشياء ما يمكن تتفق بتستر العورة في الصلاة يلحق بالرجل أو بالأنثى أشياء كثيرة الظاهر مضى خمس دقائق أكثر يلا يلا سمع يا آدم طيب بس ما راح وقت راح عشر دقائق بعد الأذان أو سبع
معلوم الوجود او عدم والاصل ان يبقى على ما قد علم والنفي للوجود ثم الصحه
ثم الكمالي بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر الناظم من القواعد أن الاستدامة أقوى من الابتداء، فهل لهذا دليل يا طه؟ أراك كثير الالتفات، أراك كثير الالتفات، أليس كذلك؟ قل الحق ولو مر. قل نعم. كل استدامة فأقوى من بدء، هل لهذا دليل؟ ما هو؟ ممنوع. ما هو الدليل على المسلمين؟ نعم، جواز استدامة المحرم للطيب. وبيس المسك وهو لا لو كمل الحديث إلى وبيس المسك في المفارق وهو محرم. طيب، هذا دليل على أن الاستدامة الابتداء، والدليل على تحريم الابتداء. نعم، أحسنت. قوله في الليل وقصد ناقص ولا تحنطوه إلى أن قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبي. طيب، هل هناك مثال آخر؟ نعم، للمطلق أن يراجع زوجته وهو محرم، وليس له أن يتزوج من جديد، لأن الرجعة استدامة نكاح. الدليل قوله تعالى في المطلقات بعولتهن إيش حق بعدين في ذلك. وأما ابتداء عقد النكاح فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكر ولا يخطب. ووجه الدلالة من الآية أن الله سمى المطلق بعلا، فدل ذلك على أنه لم يزل زوجا، وأن مراجعته ليست ادعاء. ثم ما هو الدليل على أن الأصل بقاء الموجود على وجوده والمعدوم على عدمه؟ نعم، لا هذا يدعي أن البدل هو المدة. إيش؟ حتى الآن ما سمعت، ارفع الصوت. فأشكل عليه آخر يقول شيء أو لا، فلا يخرجون من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا يعني على أن الأصل أن الموجود باق على وجوده والمعدوم باق على عدمه. ما تقول عقيل في رجل كان عنده ماء النجس ثم شك هل زالت نجاسته أو لا، فهل يتطهر به؟ ماء الأصل بقاؤه نجسا، توافقون على هذا؟ طيب، وإذا شك هل هو باق على طهوريته أو تنجس؟ إيه، باق على طهوريته، إن باق على طهوريته. ها ها ها، يكون طاهر. لأن الأصل نعم بقاء على الطهور. طيب من هذه القاعدة إذا خلع خفيه وهو مطهر فهل تنتقل طهارته أو لا؟ تبني على الأصل اللي قلنا ما تنتقل؟ ليه؟ لأن الأصل بقى مكان على مكان. فهذا الرجل توضأ بأمر الله وأمضى وضوءه على شريعة الله فلا يمكن أن نفسد هذه الشريعة إلا بدليل، لأن ما ثبت بدليل لا ينقض إلا بدليل. ثم قال درس اليوم جديد، قال والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال، فرعين الركن، فرعين هي الأمر مؤكد بنون التوكيد من المراعاة. الأصل في النفي نفي الوجود، فإن تعذر بأن كان الشيء موجودا فهو نفي للصحة، ونفس الصحة خفف المباراة حتى لا نفي الصحة في الواقع نفي للوجود، لأن نفي الصحة يعني نفي الاعتداد به شرعا، وما لم يعتد به فهو كالمعدوم، فهو كالمعدوم. فإذا كان لا يمكن نفي الصحة عدنا إلى نفي الكمال. إذا قلت لا خالق إلا الله ما هذا؟ نفي الوجود، ما في أحد يخلق إلا الله عز وجل. حتى المشركون الذين أنكروا توحيد العبادة أقروا بأن الله هو الخالق. طيب لا صلاة إلا بوضوء، لو أن أحد ادعى أنه لنفي الكمال وقال المعنى لا صلاة كاملة قلنا لا، ولا نحملها على نفي الكمال حتى يتعذر نفيها على حتى يتعذر حملها على نفي الصحة. طيب فإذا قال لا وضوء لا صلاة لمن لم لا صلاة بغير وضوء قلنا إيش هذا؟ نفي للصحة، وأن من لم يتوضأ فصلاته باطلة. لا صلاة بحضرة طعام، هذا نفي للكمال، لأننا نعلم أن هذا الرجل أتى بالصلاة على جميع الشروط والأركان والواجبات ولم يخل بشيء، لكن لما كانت حضرة الطعام تشغله عن صلاته قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، أي لا صلاة كاملة، لأن هذا سوف ينشغل بماذا؟ بتذكر الطعام. طيب هذه القاعدة تفيدك، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، نفي للوجود. لا يا أخوان أين أنتم؟ هذا نفي للوجود ولا لا؟ ليش؟ لأن قد يوجد من يصلي خلف الصف منفردا، إذن لا يصح أن يحمل كلام الرسول هنا عليه الصلاة والسلام على أنه نفي للوجود لأنه يوجد. طيب نفي للصحة اترك على قول ما قول، احنا قعدنا قاعدة للصحة صحيح، ولا نحمل على نفي الكمال، لا نحمل على نفي الكمال لأنه ليس عندنا دليل يدل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. لو كان هناك دليل يدل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف لقلنا النفي هنا للكمال، لكن ما في دليل، بل فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة تأكيدا للنفي. إذن فالنفي هنا لا صلاة لمنفرد خلف الصف نفي للصحة كذا. طيب لأن هذا هو الأصل، أما لا صلاة بهذا الطعام فقلنا إنه نفي الكمال، لأن الرجل لم يخل بشيء من واجبات الصلاة ولا فعل شيء من محظوراتها، وإنما نفي كمال الصلاة بحقه لأنه سوف ينشغل قلبه بما حضر من طعام. والمهم هذا القاعدة مهمة جدا. بعض العلماء حمل قوله لا صلاة للمنفرد خلف الصف حمل ذلك على الكمال، وقال لو صلى خلف الصف بلا عذر فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. واستدلوا لذلك بدليلين يستغرب الاستدلال بهما من عالم، فضلا عن كونهم علماء أئمة. الدليل الأول صحة صلاة المرأة وحدها خلف الصف، قالوا وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى بأنس بن مالك ومن معه أن المرأة صارت خلفه. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس رضي الله عنهما من اليسار إلى اليمين وهو في حال رجوعه من وراء انفرد عن الصف. سبحان الله، هل هذان الحديثان يستدل بهما على ما ذكر؟ لا. أما المرأة فلأنها ليست من أهل المصافة للرجال، بل كلما بعدت عن الرجال فهو أفضل، خير صلاة النساء آخرها. فإذا وقفت وحدها فهذا للضرورة. طيب، أما قضية ابن عباس، ابن عباس لم ينفرد خلف الصف، قالت ما هنالك لحظة مروره لكمال الصلاة، أليس كذلك؟ لأنه الآن مروره من خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ليقف في المكان الأفضل وهو اليمين، فهنا لا انفراد. طيب، هل نقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولو لعذر؟ ظاهر الحديث نعم، ظاهر الحديث نعم. وأنا أنصحكم أن تجيبوا عن الأحاديث بحسب اعتقادكم، ترى هذه محنة. الآن الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف عام، ظاهر حتى إيش؟ حتى من له عذر، وقد ذهب إليه بعض العلماء وقال صلاة الإنسان المنفرد خلف الصف باطلة ولو كان لعذر، واختار الشيخ الإسلام رحمه الله وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه إذا كان لعذر فلا بأس. قال لأن قوله لا صلاة المنفرد خلف الصف يدل على وجوب المصافحة، والوجوب يسقط بالعجز، يسقط بالعجز، وحينئذ يكون هذا الرجل لا، وعلى هذا تكون المصافحة في حق هذا الرجل إيش؟ غير واجبة لأنه عاجز عنها، ولا يمكن أن أمره أن يقوم مع الإمام لأن ذلك مخالف للسنة التي تعتبر شعيرة وهو تقدم الإمام. تقدم الإمام له معنى ومغزى، وهم مجرد أن يكون أمام الصف حتى يعرف أنه إمام حقيقة، فيكون إماما في الأفعال وإماما في المكان. ولو أن أحدا تقدم وجلس معه أو وقف معه صاروا كم إماما؟ اثنين، ولا جاء واحد ثلاثة. ولهذا ليس من المشروع إطلاقا أن يقف إلى جانب الإمام. طيب، يقول قائل إذن يجذب أحد من الناس ليصف معه، نقول هذا أدهى وأمر لأن فيه تصرفا في الغيب واعتداء عليه لنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول وتشويش عليه. وربما لو جذب إنسانا سريع الغضب إيش لطمه على خده، نعم، وربما يقول ارجع وراء ويصلي من شدة الغضب عليه، ففيه تشويش على الناس، فيه أيضا من المفاسد هنا الإخلال بالصف فتح فرجة، ثم هذه الفرجة أما أن تبقى مفتوحة وإما أن يتراصف الناس فيبقى كل الصف يتحرك بدون فائدة. إذا نقول له لا تصل مع جماعة ما دام لا يمكن أن تتقدم مع الإمام ولا أن تجذب أحدا، إذا لا صل، لأنك لو صليت فصلاتك باطلة. يقول هذا غير صحيح، لأن كونه يوافق الجماعة في الأفعال والاقتداء خير من كونه يصلي وحده. هنا انفرد بالصف لكن لم ينفرد بالمتابعة، أليس كذلك؟ ولو قلنا صلي وحدك انفرد بالصف والمتابعة، وكلما قلت المفاسد كان أولى بالمراعاة مما لو كثرت. نعم جاي السؤال. نعم نعم نعم
ونحن قلنا انه لا ينبغي ان نحيله واحد، لكن كمان ما دام يمكن حمله على المرتبه التي قبلها وهي التي صح،
نعم،
ولا يمكن حمله على التي صح اذا كان يمكن حمله على التي صح،
نعم،
وهذا يمكن حمله على التي صح.
لماذا؟
لقطاع الحديث لا صلاه
اي مخال. هل نقول النفي اما ان يكون لفوات شر او لوجود مانع، وهذا قايس ما فيه انه ينشغل القلب، وانشغال القلب لا يبطل الصلاه، بدليل ان الرسول حدث ان الشيطان اذا اقيم الصلاه ولا وله ضراط ثم يرجع ثم يبقى يحدث الانسان اذكر كذا اذكر كذا حتى يبقى الانسان لا يدري ما صلى، فدل ذلك على ان انشغال الفكر لا يوجب بطلان الصلاه. طه
اذا صلى بعد الصلاه منفردا تحت الصف،
بعد الصلاه
يعني ركعه، اذا صلى ركعه منفردا تحت الصف ثم صلى رجل اخر او سدت الفرجه في الصف، فهل يؤمر باعاده الصلاه او يؤمر باعاده ما صلى منفردا؟
هو الان معذور.
لا هو كان هناك فرجه في الصف.
يعني هذا ما تصح الصلاة، متى ركع ورفع من 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 ركوعه قبل أن يدخل معه أحد بطل الصلاة.
الذي يدخل الإمام ركع ثم يركع خلف الصف ويدخل إلى الصف ركعة
قبل أن يرفع الإمام.
قبل أن يرفع الإمام، إذا رفع الإمام قبل أن يصف قبل أن يدرك الصف
تبطل الصلاة. الصورة يقول أتى رجل أتى إنسان والإمام راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دب حتى دخل في الصف لكن بعد رفع الإمام من الركوع، نقول تبطل صلاة لأنه فرط الركعة. الصلاة هنا يسأل يقول إذا كان اثنان خلف الصف والصف لم يكتمل بعد تصح صلاتهما؟ نعم تصح لأنه لم انفراد، لكن فاتهم الفضيلة وهو اثنان الأول في الأول. الحرم تحدث ولا حرم، لا عدم تمام الصفوف، بل أبلغ من ذلك عدم استقبال القبلة. في الحرم المكي كثير من الناس يمتد الصف مستويا فيكون طرف الصف لم يستقبل الكعبة، وهذه مشكلة. ولذلك يجب على طه أنه يبلغ الناس عن هذه المسألة. نعم يا طه لا يعني لا تلتفت إلى غير الدرس، لا تلتفت إلى غير الدرس. إيش؟ إيه لكن ليش تحدث صاحب رفيق حتى علشان تلهيه بعد؟
أنا كنت أنظر إلى من يغلق
ما أغلقه والله ما نخف لكن أنا كل حاجة جائز. موسى في أسئلة إلى يوم الدين، ما مثال هذه القاعدة؟ كل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به يشغل. نعم. يعني لا يجوز أن يرهن المرهون لشخص آخر بدين. ليش؟ لأننا لو صححنا الرهن الثاني أسقط الأول. طيب أحسن. يلا بداية الله. كل استدامة نعم البدل له حكم مجد. نعم نعم نعم. أعطي المثال.
مثلا إذا لاحظ البقية في ثم يضبع الشخص أخر مكانه ويأخذ حكم هذا البدل
صح تمام. هل يمكن أن يكون المفضول أفضل من الفاضل؟ والمثال نعم مثاله
في صلاة العشاء.
نعم.
إذا كان الناس يجتمعون مبكرا فالأولى أن يصلى بهم مبكرا.
أحسنت.
أما إذا كان يعني لا يتضررون بالتأخير فالأولى أن توفر إذا بعد وقت.
إذن تقديمها من أجل مراعاة الناس جعلها أفضل من
أفضل من
التأخير. من التأخير تمام. بارك الله. يقول المؤلف كل استدامة أقوى من الابتداء. الاستدامة أقوى من الابتداء. نعم مثال. أحسنت. والرجعة صحيحة لأنها استدامة لنكاح. طيب وكذلك الطيب. الطيب قبل أن يحرم سنة وبعد الإحرام منه. ما هو الأصل في الموجودات والمعدومات؟ آدم كل معلوم وجودا وعدم أن يبقى على ما قد الموجود يبقى على وجوده والمعدوم. هات المثال. نعم شك في وضوءه. نعم شك أنه أحدث فالأصل بقاء الوضوء ولا يلزم ولا يلزمه إعادته. طيب العكس لو شك هل توضأ. نعم اي نعم مثال وشك هل توضأ أم لا. إنسان مثلا انتظر صلاة العشاء انتظر صلاة العشاء وقد علم أنه أحدث أول لكن شك هل توضأ أم لا نقول نقول يجب عليك أن تتوضأ. طيب النفي له ثلاث حالات. يحيى نعم ايش معنى هذا الترتيب؟ طيب مثال ما يحمل عن يد الوجود.
لا اله الا الله.
نعم اي لا معبود حق الا الله وهذا لا يوجد احد سوى الله عز وجل معبودا بحق. مثالنا في الصحة قررت لا صلاة إلا بوضوء. لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة موجودة؟ هل يوجد صلاة بلا وضوء؟ ها؟ لماذا لا يكون في الوجود؟ يعني إذا لأنه يمكن النفي مع الوجود، يمكن النفي مع الوجود، فإذا نفينا الصلاة مع إمكان وجودها دل على المراد أنه نفي صحتها. نعم. المثال لا صلاة في حال الطعام، أي لا صلاة كاملة.